أخي قل لي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، نتشرف الآن باستقبال أول اتصالاتكم في هذا اللقاء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال.
تفضلي.
لو سمحت، أختي جوزها بيخرج في سبيل الله، اللي هو الأربعين يوم والأربع شهور وكده.
نعم.
وهي دلوقتي حضرتك معها طفلين، يعني بنت وولد، وهو دلوقتي يعني عايزها تخرج معاه، يعني تسيب البنت والولد وتخرج معاه في سبيل الله. وهي دلوقتي يعني ما يعني هو الحمد لله يعني من ناحيه البيت ومش مؤثر اي حاجه، بس هي دي معظم المشاكل اللي بينهم، ان هي بتقنع ان هو دوت يعني ده مش من الاسلام ان هو اصلا يسيبها ويخرج، لان هي برضو فتنه ومعها طفلين، هو مش مقتنع بكده وبيقول لها لا احنا نخرج يعني عشان ايه، ربنا يبارك لنا في الولاد. واخيرا هي عملت مشكله ان هو دلوقتي يعني بيخرج 3 يوم ويسيبها وكده يعني، وهي يعني معترضة على كده.
نعم.
فهل يعني هي لو عرضته في أي حاجة في وقت ما هو خارج، هي كده بتبقى عليها حرمانية؟
حاضر. طيب. طبعا كما سمعتم الأخت السائلة، يبدو أن الزوج واحد من إخواننا اللي هم أبناء جماعة التبليغ والدعوة، وهؤلاء الإخوة الكرام يعني نحن نحسن بهم الظن، وغالبا هم أصحاب أخلاق حميدة وأصحاب جهد يبذلونه في النصح والإرشاد للناس، ويعني نرجو الله عز وجل أن يجعل يعني سعيهم مشكورا، وأن يجعل ذنبهم مغفورا. لكن يا إخوة، لابد أن احنا جميعا في النهاية نحتكم وننضبط بضوابط الشرع الحنيف. مسألة الخروج في سبيل الله، هل هو واجب أم هو شيء يعني مستحب، أم هو شيء فقط مجرد أنه شيء مباح؟ لم يقل أحد من أهل العلم أن الخروج بهذه الصورة يعني خروج جماعي حتى ندعو الناس وننصح الناس ونذكر الناس ونقيم 3 أيام في القرية الفلانية، أو 40 يوما في القرية الفلانية، أو في الدولة الفلانية، أو 4 أشهر في الدولة الفلانية أو المكان الفلاني. هذه التحديدات بهذه المدد نحن وإخواننا أبناء التبليغ يعلمون علم اليقين أنه لم يرد بذلك أثر ولا خبر ولا حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن وهم يتفقوا على أن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولو كان هذا الخروج بهذه الصورة مما يشرع في شرعنا الحنيف، مما يجوز أو يستحب أو يجب في شرعنا الحنيف لكان الأولى به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكان الأولى به التابعون رضي الله عنهم أجمعين. وتلكم هي القرون المفضلة، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لكن هذا الخروج بهذه الصفة لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإخواننا يدركون هذا ويتفقون معنا عليه، ولم يكن أيضا معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهم يقرون بذلك ويتفقون معنا عليه، ولم يكن أيضا موجودا حتى في عهد التابعين ولا تابعيهم بإحسان، وهم أيضا يقرون بهذا ويتفقون معنا عليه. ولذلك إذا اتفقنا على هذه الأمور فإننا يجب جميعا أن نقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إلى آخر حديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنما لو كمان تعدى الأمر إنه هذا الخروج يصبح دينا من غير أن يكون دينا، أو يصبح واجبا من غير دليل يوجبه، أو يصبح عند بعض إخواننا مستحبا ولا دليل من الشرع يستحبه، ففي هذه الحالة نكون قد افتأتنا على دين الله عز وجل. في هذه الحالة نكون قد افتأتنا على دين الله عز وجل، وتصورنا ما ليس واجبا تصورناه واجبا، وتصورنا ما ليس مستحبا تصورناه مستحبا. وكلنا يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب أنا هكمل لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته. حضرتك سمحت لي عن سؤالين.
خيرا.
أول سؤال، حكم اللي يدفع فلوس علشان يتوظف، يعني في وظيفة معروضة بس لازم يدفع فلوس.
أيوة.
والسؤال الثاني، أنا قلعت النقاب.
قلعتي؟
قلعت النقاب وقلعته عشان بشرتي بقى يعني وشي على طول بيعرق يا شيخ، على طول عرقان.
أيوة.
وشي فيه حاجات يعني إيه بتعالج وباخد مراهم، بس الدكتور ما قالش إقلعي.
طيب.
فحضرتك الله يخليك سيدنا، الله يخليك.
حاضر. فنعود يا إخوة، لأنه هذا الأمر كمان إذا تعلقت به إهدار مصالح شرعية، يعني أنا عشان أخرج 3 أيام أهدر في المقابل مصلحة شرعية واجبة علي، اللي هي رعاية الزوجة ورعاية الأولاد والوقوف على يعني أمنهم وأمانهم. يعني الزوجة أتركها وأترك الأولاد، والزوجة لها حاجيات والأولاد لهم حاجيات ويحتاجون إلى والدهم يكون بين أظهرهم، ونحن أيضا في أوضاع فتن وفي أوضاع انفلات أمني، فيخشى على البيت ويخشى على المرأة ويخشى على الأولاد. وربما يقول قائل: ما أنا جايب لهم الطلبات والحاجات في البيت وطارق لها مصروفات البيت كمان، يعني مصاريف فلوس نقدية زيادة. طيب ماذا لو مرضت الزوجة؟ من يطببها ومن يذهب بها إلى الطبيبة؟ ماذا لا قدر الله لو مرض واحد من الأولاد أو واحدة من البنات؟ كيف تخرج الزوجة بهذا الولد المريض أو بهذه البنت المريضة إلى الطبيب وحدها؟ وربما كان هذا في ساعات مثلا صعبة، ساعات متأخرة من الليل. ماذا لو دق عليهم أحد على باب البيت؟ يعني أيا كان هذا الذي يستأذن عليهم، كيف تتصرف هذه المرأة؟ ماذا لقدر الله لو وقع حادث في البيت، بمعنى مثلا لقدر الله يعني جرح ولد ولا أصيبت بنت، وتحتاج الآن الجري مسرعة إلى الطبيب الجراح عشان يخيط الجرح أو شيء من هذا القبيل. يعني أمور كلها يا إخوة تحتاج بالضرورة إلى وجود الزوج إلى جوار زوجته وإلى جوار أبنائه. أعتقد أن هذه المصالح المهدرة طبعا سيسأل عنها الإنسان أمام الله عز وجل، خاصة أن هو في مقابلة إيه؟ غيط الشيء يعني مباح، يعني ما يفعله من الخروج غيط، وإن كان عندي ليس بمباح لأنه خلاف الأولى، خلاف هدي النبي وخلاف هدي الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لكن سنقول يعني بقول بعضهم أنه هو مش واجب ومش مستحب، ده شيء فقط مباح وجهد بيبذله في الدعوة إلى الله، والنبي قال بلغوا عني ولو آية. يمكن أن أبلغ الآية يا أخي الحبيب في مسجد القريب مني؟ يمكن أن أبلغ الآية وأبلغ الحديث إلى زملائي في العمل، إلى ركاب السيارة التي أركب فيها، إلى جيراني، إلى أصدقائي، إلى رؤسائي في الشغل، إلى مرؤوسية في الشغل أو في العمل. يعني يمكن ليس بالضرورة حتى أبلغ حديثا أو آية أن أسافر وأن أهجر البيت وأن أترك الأولاد والزوجة وهم ربما يكونوا في أمس الحاجة إليهم. كمان أخونا المبارك بارك الله فيه كمان عايز الزوجة هي الأخرى تخرج وتترك الأولاد. طيب كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ربما تقول أنت إذا خرجت الأولاد مع أمهم، طيب وإذا خرجت الأم مع من يترك الأبناء؟ مع جدتهم. طيب ولماذا نشق على الناس هذه المشقة ونشق على الأولاد هذه المشقة؟ ومع من وعند من تبيت هذه الزوجة في المسجد؟ يعني أنت الآن في ظروف أمنية مستقرة وظروف يعني بعيدة تماما عن الفتن، حتى لا قدر الله يأمن على بعض النساء أن يبتن في مسجد من المساجد. طب وما الذي يضطرنا إلى هذا؟ وهل هذا يجب على المرأة؟ ألا تعلم أخي الحبيب أنه لا يجب على المرأة أصلا أن تصلي فرض الله في المسجد؟ يعني صلاتها في بيتها خير من صلاتها في المسجد، بل صلاتها في بيتها من باب الأمن والاستقرار عليها، من باب استقرارها والأمن عليها خير من صلاتها حتى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أعتقد إنه الأخ المبارك لابد أن يراجع هذه الأمور، والزوجة محقة في أنها لا تخرج إلى هذا الطلب الذي طلبه منها الزوج. وليس هذا يعني من باب عصيان الزوج، لأنه لا يأمر بمعروف، هو لا يأمر في هذه الحالة بمعروف، فالأم شغوفة بأبنائها والأبناء غاية ما يحتاجون إلى أمهم، وبالتالي هي ستكون يعني ممن قدم مصلحة الأبناء وحفظهن على مجرد مسألة أن تذهب إلى المسجد لتسمع درس علم أو تسمع موعظة أو شيء من هذا القبيل. ولكن أنا أقول لأختي الزوجة أو لابنتي الزوجة، ليكن رفضك بالحسنى وبالرفق وباللين حتى لا يفسد الشيطان جو الود والعلاقة بينكما، فالرفق ما دخل في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ. السلام. سمعت حضرتك، أنا اللي كنت بسأل حضرتك على سؤال الأختي بتاعت الجوزها بيخرج في سبيل الله.
نعم.
وحضرتك دلوقتي لما هي حضرتك هترفض إن هي هتعمل حاجة، يعني هو طلب منها حاجة دلوقتي تعملها للمشايخ اللي هم أصحابه، هل لما دلوقتي ترفض إن هي تعمل له حاجة هي دلوقتي كده حرام عليها؟
لا، إحنا كنا بنتكلم على إن هي تخرج.
ماشي حضرتك يا شيخ، لو هي رفضت بقى تعمل له مثلا أكل أو أي حاجة للمشايخ كده حرام عليها؟
طبعا ده ليه بقى هذا خطأ. طيب حاضر، أنا سأجيب.
شكرا. السلام عليكم.
حاضر. طيب الأخت أضافت بارك الله فيها إن أختها اللي هي اللي بنتحدث عنها، الزوج بيطلب منها أحيانا إنها تجهز طعام للإخوة اللي هم موجودين في المسجد، أو تجهز مثلا يعني مشروبات شيء من هذا القبيل. فأنا أنصح أختي الزوجة أن تلبي طلب الزوج في هذا الأمر، لأنه يأمر في هذه الحالة بشيء مباح بل بشيء مستحب. فإطعام الطعام شيء يؤجر عليه الإنسان، حتى ولو كانت تكلفة مش من جبنة، لكنها أعانت زوجها على إطعام الطعام لإخوانه، فإن هذا الأمر تطيعه فيه وتؤجر عليه إن شاء الله عز وجل. إنما لو رفض رفض رفض، فأعتقد أنها يعني تستعجل يعني شيء من اللبس وشيء من سوء التفاهم وشيء من سوء العشرة بينهما، وأنا أربأ بها أن تفعل هذا والله أعلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي يا بنتي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلي.
ليه بس سؤال، أنا دلوقتي حامل في شهر وعندي بنتين، فجوزي دلوقتي طالب مني إن أنا مش عايزة الجنين ده، وأنا مش عارفة أعمل إيه، مهددني بين إنه يطلقني وبين إنه هو استمر بالحمل.
يطلقك؟ يعني هو بيطلقك؟
يعني هو مهددني، يعني إني شفنا كده مش هتنفع مع بعض لو أنا يعني استمرت في الحمل ده.
يعني هو بيهدد بكده يعني.
فأنا مش عارفة أعمل إيه دلوقتي.
حاضر، بارك الله فيك. طيب كانت الأخت المتصلة بتسأل، هل يجوز أن ندفع فلوس من أجل أن نتوظف؟ واحد بيبحث عن عمل وتهيأت له فرصة عمل، لكن من هيأ له فرصة العمل يقول لكن محتاجين 5000، أو محتاجين 10,000، فهل ندفع هذه الأموال من أجل الوظيفة؟ لا طبعا، هذه الأموال التي تدفع ستكون رشوة، خاصة إذا كانت الوظيفة في جهة حكومية ستكون رشوة، وستكون حكمها في التحريم أشد من أن يكون الإنسان اللي هيأخذ الرشوة شغال في القطاع الخاص. القطاع الخاص ربما يعني يترخص فيه في بعض الأحيان، وإن كان أيضا هو مسؤول ومستأمن عن جهة عمله، وبالتالي كل قرش يتقاضاه العامل أو الموظف فوق ما قطع له من راتب أو من دخل في وظيفته فهو حرام. وكلنا يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هدايا العمال رشوة. وكلنا يعرف هذا الحديث الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه رجلا على جباية أموال الزكاة وجمع أموال الزكاة، يعني هو موظف في مصلحة الزكاة مثلا إنجاز التعبير. فلما رجع هذا الرجل بما جمعه من زكوات، رجع وهو يحمل حملا كبيرا، قال: هذا لكم ما جمعه من الزكوات، وحملا آخر صغيرا وقال: وهذا لي أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال الرجل منكم وليه على الأمر فيرجع إلي فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ هل جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ واعتبر النبي أن كل مال يأتي إلى الرجل وهو في محل وظيفته بسبب وظيفته في هذا المكان، فإن هذا المال سيكون حينئذ مال محرم يقع تحت بند الرشوة، ولا يجوز للعبد منا أن يبتدئ حياته العملية بارتكاب هذه الكبيرة وبارتكاب هذه المعصية، إنما عليه أن يبحث عن عمل آخر. ومن ترك شيئا لله فإن الله عز وجل سيعوضه بخير منه إذا صبر واحتسب ونوى ذلك لله تبارك وتعالى، والله عز وجل أعلى وأعلم. طيب، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
سلام ورحمة الله.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، عايز اسال حضرتك سؤال.
نعم.
انا ارملة وبعول 4 اولاد.
ايوه.
ومعايا مبلغ من المال هو بتاعي انا خاص بيا.
نعم.
فانا بقى يعني مخليان ان انا ابقى جاهز بنتي بيه او كده.
نعم.
الو.
ايوه معاكي.
فهل يجوز ان انا انفق جزء من زكاته على اولادي الايتام دول؟
طيب حاضر. الولاد دول ما لهمش مصدر دخل اخر؟ طيب. الاخت كان لها سؤال اخر. كانت تقول: انا خلعت النقاب. وطبعا تقول كما تقول غيرها من الفتيات والنساء: الوجه بيصيب عرق شديد، وانا عندي بعض الاشياء التي اعالج منها، يعني اشياء جلدية مثلا اعالج منها عند الطبيب، على الرغم من ان الطبيب لم يطلب مني خلع النقاب حتى وإن طلب الطبيب خلع النقاب. طيب، خلوني أخذ الاتصال ده وأرجع تاني. تفضل أخ شعبان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل
حضرتك. ازيك يا أستاذ؟
الله يكرمك.
حضرتك، احنا الوقت بنطلع موسم الحج كتواريخ.
نعم.
بنطلع موسم الحج.
أيوة. ايوه.
بس النية ان احنا بنطلع عشان نحج.
نعم.
فطبعا فلازم ان احنا ندفع فلوس ماشي عشان يقبل الجوازات بتاعتنا وكده للمكان.
نعم.
ايه رايك؟
حاضر حاضر، تابعني بارك الله فيك. النقاب يا اخوة، النقاب يا اخوات، من الدين. ويعني إن كان الحنابلة ذهبوا إلى وجوب النقاب، فإن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى استحبابه، وبعضهم قال أنه يتأكد هذا في حق الفتيات أو صغيرات السن، في حق الشابات وفي حق الحسناوات، في حق الشابات ولو لم تكن حسناء، وفي حق الحسناوات ولو لم تكن شابات. وبالتالي فمسألة خلع النقاب أنا يعني لا أراه منك شيئا مشروعا. أنا أهيب بك أن تعودي إلى الله عز وجل وأن تتوبي إليه، وألا تصغي إلى هذه الوساوس من الشيطان. فهذا العرق الذي يصيب الوجه شيء تؤجرين عليه لأنك احتملت وصبرت على الطاعة، والإنسان يؤجر على قدر مشقته. فالبسي النقاب خاصة وأنت شابة في مقتبل حياتك، واسأل الله عز وجل الشفاء، فالله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا الصالح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟
أهلا وسهلا،
منور يا سيدنا والله، ربنا يزيدك في الخير والله.
الله يكرمك يا حبيبنا، اتفضل.
معاك الأخ عبد الباقي من القلوية.
أهلا وسهلا.
حضرتك سيدنا عايز أسأل سؤال، بس في قلت كد فيه يعني، كان حصل مشادة في المسجد فكذبنا فيها يعني، قلنا الحقيقة، فواحد قال لا المفروض ما كناش نشهد، كنا المفروض نكذب علشان ما يحصلش مشادة ما بينك وبين وبين اللي انت شاهد عليه ده، كان المفروض كذبت وما قلتش الحقيقة، فهل ده يجوز؟
حاضر.
أو الكد لحضرتك يعني فسر لي بمعنى الكد يجوز على مين؟ يجوز على الست مثلا لما اكون غضبانه ان انا اكذب عليها،
او
يجوز ان انا بشهد شهاده بين اثنين ان انا اكذب فيها؟
حاضر بارك الله فيك. طيب بنتنا المتصله كانت تقول هي حامل في الشهر الاول وعندها اثنين اولاد، والزوج مصر على اسقاط هذا الحمل، وتقول هو يتهددها بين الحين والحين، ممكن يكون بيتهددها بالطلاق، وهي الآن ماذا تفعل؟ أولا لا يجوز للزوج أن يهدد زوجته بهذا، لا بالطلاق ولا بضرب ولا بطرد ولا بشيء من هذا، لمجرد أن الله عز وجل امتن عليه بنعمة الأولاد أو امتن عليه بنعمة الحمل. طيب خلونا ناخد الاتصال ونرجع تاني للأخت السائلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي الفاضل، هتسمح لي حضرتك بس أرد على الأخت بتاعت النقاب واللي بتتعالج من بصرتها، أنا كوافيرة بقالي ثلاثة.
تفضلي. طيب انقطع الاتصال مع الأخت السائلة أو المتصلة، فأقول لا يجوز للزوج أن يهدد زوجته بضرب أو بشتم أو بطرد أو بطلاق، لمجرد أن الله أنعم عليه وعليها بنعمة الحمل. وتصور أخي الزوج، لو أن الله عز وجل ما من عليك بنعمة الأولاد الموجودين الآن، أما كنت تشتهي نعمة الإنجاب ونعمة الحمل؟ شيء يعني عجيب، إذا امتن الله عز وجل علينا بالنعمة، هل هذا يكون هو شكران النعمة؟ المفروض أن نشكر هذه النعمة، لأنه يهب، شوف الكلمة، تعبير القرآن الكريم، الله عز وجل يقول يهب، والهبة منة وعطاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فالإنجاب هبة ونعمة من الله عز وجل، والأولاد زينة الحياة الدنيا، فكيف إذا أنعم الله علينا بنعمة الأولاد وبزينة الحياة الدنيا يتمرد الزوج على هذه النعمة ويجحد ويكفر بنعمة الله عز وجل؟ هذا خطأ. أما تخشى أخي الزوج الحبيب، يعني لا قدر الله الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى، ماذا لو أنك أسقطت هذا الحمل ومات هؤلاء الأولاد، ابتليت بموت هؤلاء الأولاد، ساعتها ستندم حيث لا ينفع الندم. ماذا لو تجرأت وأسقطت هذا الحمل في هذا التوقيت من غير ضرورة ولا حاجة، ثم ابتلاك الله عز وجل بأن منع الإنجاب عنك، منع المرأة أن تحمل مرة أخرى من غير سبب، تذهب إلى كل الأطباء أنت وهي يقولون ما في السبب، ولكن الله لم يأذن مرة أخرى بالحمل الذي تمردت عليه الآن وأسقطته، ماذا ستفعل حينئذ؟ طبعا ساعتها ستندم وستبكي وستنفق حر مالك من غير جدوى. ليه؟ لأن الإنسان ربما يعاقب بنقيض قصده، ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، إنما لما نعمل العكس ولئن كفرتم نجحد نعمة الله عز وجل، إن عذابي لشديد، ربما العذاب يكون في دين الإنسان، في صحة الإنسان، في صحة الأولاد، في صحة الزوجة، في يعني استقرار الحياة الزوجية، كل دي عقوبات قد ترد على الإنسان من الله عز وجل. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ف فأنا أحذر هذا الزوج من هذا الفهم المنكوس المعكوس اللي هو إصراره على إسقاط هذا الحمل. نحن لا نسقط الحمل إلا عند الضرورة، والضرورة شيء متعلق بصحة المرأة الحامل لنغلب وجود الأصل وبقائه على الفرع اللي هو الحمل، فنضحي بالحمل عشان الأم. أما عشان أنا عندي ولد وبنت ومش محتاج تاني، أو أنا ما بحبش الإزعاج، أو أنا أو يكون الأمر متعلق بالنفقة والرزق، أنا أجيب منين يا أخي؟ نحن نرزقهم وإياكم، ده الولد أو البنت ده جاي برزقه، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنت لا ترزق نفسك، فكيف ترزق غيرك من أولادك؟ وبالتالي لا يجوز إسقاط الحمل إلا عند وجود ضرورة من الضرورات، خاصة الضرورة المتعلقة بحالة الأم الصحية. فلو أثبتت طبيبتان مسلمتان خبيرتان أن هذا الحمل خطر على هذه الأم وأنه يضر هذه الأم عاجلا أو آجلا، في هذه الحالة سنضحي بالحمل لنبقي على الأم، لأن حياة الأم هي الأصل. لا أريدك أخي الزوج أن تتجرأ على هذه المعصية بأي حجة من الحجج ما لم يكن في الأمر ضرورة مما ذكرته لكما، ولا تطيعيه في ذلك أختي أو ابنتي المسلمة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، الأخت المتصلة كانت تقول بارك الله فيها، هي امرأة تقول أنا أرملة، وهي تعول 4 من الأولاد، وعندها مال خاص، وهي تسأل هل يجوز أن تنفق من زكاة مالها على أولادها؟ نعم، يجوز أن تنفقي من زكاة مالك على أولادك، خاصة إذا كان الأولاد لهم معاش يعولهم، يعني لهم نفقة، سواء معاش أبوهم أو أعمام يدفعوا أو جدهم يدفع أو شيء من هذا القبيل. لأن امرأة عبد الله بن مسعود كانت تدفع زكاتها إلى زوجها وأولادها، لأن نفقة الأولاد ليست واجبة على الزوجات، إنما هي واجبة على الأزواج أو من ينوب عنهم من العصبات، من الأعمام أو من الجد أو من الإخوة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
كنت بسأل حضرتك أني أنا متجوزة بقى 14 سنة وحصل طلاق 3 مرات.
أيوة.
يعني الرد بتاع الطلاق كان بيتم في دار الإفتاء.
أيوة.
بسبب أن الزوج متجوز من واحدة مسيحية وأجنبية.
أيوة.
فحاولت أقنعه بأن الجواز ده حرام، أنا سألت فيه أكتر من مرة، لأنه متجوزة عرفي هنا في مصر.
أيوة.
فدار الإفتاء في اليوم اللي هو رديني فيه 3 مرة قال له ما اقدرش اقول لك على عدد الطلاق قد ايه، بس موقفك خطر وحرج، ويا ريت تتقي الله في الست دي. وقلت له على الجواز الثاني قال له جوازك باطل. بس هو لحد دلوقتي على اتصال بيها، وفي اول سفرية يعني هو بيسافر هناك، فهو في دماغه ان هو لما يسافر برضه هيروح لها، لكن هو قال انا مش هروح.
طيب،
فلو هو راح انا اعيش معاه، يعني ابقى اكمل حياتي معاه ولا اعمل ايه؟
طيب،
يعني لو راح لها طبعا الجواز ده خلاص اتحرم.
لكن انت دلوقتي وضعك معاه سليم؟
اه دار الافتاء. في نفس اليوم قلت له انا اتطلقت 3 مرات بسبب الزواج من 6 اخرى. فراح الشيخ قال له اتجوزتها ازاي؟ قال له اتجوزتها عن طريق محامي، بس الشهود مش عارفين كانوا بيشهدوا على ايه او بيقولوا ايه، لان انا بتكلم بالانجليزي انا وهي.
ايوه.
فدلوقتي الجواز ده حرام، بس من ساعتها لحد النهارده كل يوم بيكلمها على النت اكنها موجوده معانا 24 ساعه.
طيب،
يعني في كتير قالوا لي خليكي هاديه، خليكي بارده كمان مش هاديه، هما كانه ما بيعملش حاجه، واستحملي لحد ما نشوف اول سفريه، لو سافر وبقى عندها يبقى فيها كلام تاني.
طيب،
فانا عايزه امشي براي الدين.
طيب، الثلاث طلقات اللي هو اللي دار الافتاء كلموك عليها، يعني كانوا بيردوا، يعني بيقولوا له الطلاق مش محسوب يعني؟
لا، بيقولوا له يمين ووقع.
يمين ووقع.
واستغفر الله العظيم وردتها الى عصمتي في 3 مرات.
طب ما هو ازاي 3 مرات يا بنتي؟ احنا لينا طلقتين والثالثه دي بتبقى قصه تانية خالص.
ما هو في 3 مرة راح لكذا شيخ قال له ملهاش رد. فاخر حاجه رحنا دار الافتاء انا وهو. فراح قايل له بص لها واستغفر الله العظيم وقول لها ربتك الى عصمتي ويا ريت تتقي الله فيها. قالوا انا اعرفهم ان هم مرتين والثالثه ما ينفعش. وسالت في كده لحد امبارح. راح قايل له انا ما اقدرش اقول لك على العدد، وتقي الله في الست دي وموقفك خطر جدا. فانا قلت له في حاجه ان هو ثلاث مرات حصل الطلاق بسبب زواجه من واحده اخرى. وانا سالت قسيس وسالت مأذون واحد واثنين وقسيس واحد واثنين فقالوا الجواز دي حرام. فكل ما احاول اقنعه بحاجه زي كده بيتعصب ويجي بعدها ايه يعني يتنرفز ويرمي ايه اليمين. راح قال له جوازك تم ازاي؟ قال له تم عن طريق محامي. راح قال له جوازك ده ايه حرام.
وكنت حضرتك بتسال القسيس ليه في الموضوع؟
انا ايه
بتسال القسيس ليه يعني؟
على اساس ان انا يعني عارفه ان الجواز المسيحيه برضو لما بيخرج عن طريق الكنيسه بيبقى حرام.
طيب
فانا حاولت اقنعه من هنا ومن هنا عشان ما ابقاش ظلمتها.
طيب ماشي. طيب اخونا الحاج الشيخ شعبان. طيب خلونا ناخد اتصال ونرجع لسؤال اخونا الاخ شعبان. طيب امنيه السلام عليكم يا امنيه.
عليكم السلام يا فضيله الشيخ. انا عندي سؤال بس.
خير يا امنيه.
هو انا عندي 17 سنه انا بصلي وكده وبقرا قران على طول بس بلبس بنطلونات يعني فعايز اعرف ده حرام ولا ايه؟
بتلبس بنطلون ايه بره يعني الشارع يعني ولا ايه؟
في الشارع.
ده كلام يا امنيه. طيب
انا عارفة يعني انا طيب. بصلي والله وبعمل كل حاجه ترضي ربنا الا اللبس يعني عايز اعرف ده ايه.
طيب حاضر. والسؤال الثاني.
وعايز اسال حضرتك انا ساعات لما ماما بتنرفزني بعلي صوتي يعني فده حرام؟
تعلي صوتك على نفسك ولا على ماما بقى؟
على ماما.
طب ده كلام يا امنيه. ده احنا هنتخانق معاك يا امنيه دلوقتي. ماشي يا بنتي.
انا بتنرفز بسرعه بقى وكده فعايز بتنرفز. حضرتك ترد عليا.
ليه انت بنت سبعه ولا ايه؟ طيب ماشي. تابعيني من التلفزيون يا امنيه. يلا شد حيلك. اخونا شعبان بيسال عن العماله لموسم الحج ويقول طبعا احنا عشان نخرج عماله في موسم الحج احنا خارجين اصلا عشان الفريضه وهو يقول بندفع فلوس للمكاتب. شوفي اخر حبيب تاشيرات عماله الحج اعتقد بيكون لها رسوم معينه يعني هي تاشيرات مدفوعه الاجر سواء من الشركه السعوديه صاحبه التاشيرات او من المكاتب اللي هي مكاتب الخدمات هنا في مصر لانها تقوم بانهاء الاجراءات مع وزاره السياحه وانهاء الاجراءات مع وزاره الداخليه وانهاء الاجراءات ايضا مع السفاره السعوديه. فان كانت الفلوس اللي بندفعها للمكتب دي طبعا شيء طبيعي في مقابل التأشيرة وفي مقابل وكالة المكتب في إنهاء الإجراءات فده شيء طبيعي جدا ولا شيء في ذلك حلال ما فيش مشكلة. إنما إذا كنت تقصد إن المكاتب مثلا يروح طلع لك واحد سمسار برة المكتب ويقول مثلا أنا بس عشان أخلص لك الموضوع أصله متقدم 5000 والمطلوب 50 بس فأنا عشان أدخلك في وسط 50 لازم تديني 1000 جنيه. في الحالة دي نقول دي رشوة لا تدفع له قرشا واحدا. ليه؟ لأنه لو تصورنا أن العدد فعلا كبير 500 وعشان ياخدوا 50 فلا يمكن أن احنا ناخد من يدفع لأنه إذا تقدم أحد على أحد بسبب أنه دفع فلوس فهذه الرشوة أخذ شيئا قد لا يكون مستحقا له بنتيجة أنه دفع فلوس لأحد الأشخاص. إنما لو الفلوس بتدفع للمكتب نظير التأشيرة ونظير إجراءات وزارة السياحة وإجراءات وزارة الداخلية وإجراءات وزارة السفارة السعودية فلا شيء في ذلك يا عم الشيخ شعبان. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. نعم. طيب معنا اتصال. حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسأل سؤال. أختي متقدم ليها شاب.
متقدم لها
شاب فهي قبل ما تصلي صلاه يعني هي كانت هتصلي صلاه الاستخاره بس قبل ما تصلي اللي كانش عاجبه فيها اللي ما كانش يعني عاجبه ان هي ان هو شكله وحش بس لكن اي حاجه تانية بتقوله كويس. بعدين صلت صلاه الاستخاره حلمت احلام وحشه ومش وتخوف فهل بقى الاحلام دي مقياس انها ترفض ولا نمشي في الموضوع وبعدين لو ربنا يسر يبقى ربنا كتب لها خير ولو ربنا يعني مش شايف الموضوع ده ممكن يتركوا بعض في فترة الخطوبة.
حاضر. تابعيني بارك الله فيك من التلفزيون. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. اتفضلي. اتفضلي يا فندم.
لو سمحت اخدت شهادة الاستثمار في
انقطع الاتصال. طيب الآن السؤال للحج عبد الباقي في القليوبية. طبعا احنا بنحيي الحج عبد الباقي ونحيي اخواننا اهل القليوبية اللي هو يعني رأس مثلث القاهرة الكبرى. مشدة حصلت في المسجد فشهد الشهود شهود الواقعة بالحق، فقال القائل يا جماعة المفروض عشان تصلحوا بالاتنين دول ما تشهدوش بالحق، تشهدوا بالباطل. ويسأل هل الكلام ده يمشي كمان مع الزوجة ولا ايه؟ شوف يا اخي الحبيب، ان كان المقصود انك ساع بالاصلاح بين طرفين مختصمين، انا راجل بعمل خير وبأصلح بين اتنين متخصمين او بيني وبين الزوجة، فانه يؤذن حينئذ مش في الكذب، لا، كما قال العلماء في المعاريض، وإن سمي كذبا لأنه إخبار بخلاف الواقع. ففي هذه الحالة وأنا أصلح بين الطرفين أذهب للطرف الأول وأقول والله يا أخي لا تكبر الموضوع أكثر من كده، ده هو لا يتكلم عنك إلا خيرا، ده هو دائما ما يقول أنت إنسان كويس وأنت إنسان ابن حلال، وإن الشيطان هو اللي دب بينكم، وهو عنده رغبة قوية في الصلح والإصلاح. ويمكن الكلام ده ما حصلش من الطرف اللي انا ايه بتكلم عنه، الرجل ما قالش كده فعلا، لكن انا بلين قلب هذا الرجل حتى يميل للاصلاح، لان الله يقول والصلح خير، ولان الله يقول انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. وهروح للطرف الثاني برضو اقول له نفس الكلام ده، يا راجل يا طيب ما تكبرش الموضوع، ده هو بيتكلم عليك كويس، والله ده هو بيقول دي ساعة شيطان. فان كان اللي انت بتسأل عنه يا عم الشيخ عبد الباقي من جنس اللي أنا شرحته ده فلا بأس في ذلك، نطيب هنا خاطر الرجل الأولاني ونروح نطيب خاطر الرجل الثاني، ولو نسبنا بعض ما نقول إلى الرجل الغايب ما فيش مشكلة في هذه الحالة. إنما لو كان المشكلة خلاف بين اتنين وطلبت منك شهادة الحق، بمعنى الرجل ده خد الشيء الفلان ده ولا ما خدوش، وأنت تعلم إن هو أخده أو ما أخدوش، فواجب عليك حينئذ أن تشهد بالحق، لأن شهادة غير الحق شهادة الزور، وهي كبيرة من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام إياكم وشهادة الزور، أو قال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. وكان في بداية الحديث يقول إيه، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وكان متكئا فجلس فما زال يكررها ألا وشهادة الزور، حتى قال الصحابة ليته سكت. والإنسان لا يقدم على هذا الأمر أبدا، لأن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فشهادة الزور كذب لا يجوز، إنما لو الموضوع موضوع إصلاح بين متخاصمين فيجوز في هذه الحالة، لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، منها الإصلاح بين الناس، ومنها حديث الرجل مع زوجته أو حديث الزوجة مع زوجها، كان يقول لها أنا والله بحبك وهو من أعماق ما بيحبهاش، أو والله ده أنت أعز الناس عندي وهو من أعماق مش أعز الناس عنده، أو يقول والله أنا لم أقصد هذا، ده أنا يعني لا أريد أن أغضبك ولا أريد أن مش عارف إيه، حتى لو كان لا يريد هذا. فحديث الرجل مع زوجته تليلا لغضبها وتهدئة لنفسها وتطيبا لخاطرها هذا مباح حتى لو بالغ فيه بعض الشيء، وكذلك الزوجة مع زوجها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال. طيب السلام عليكم.
السلام صادق كيف؟
اتفضل يا حبيبنا.
صادق حضرتك كنت حضرتك بلغتنا حضرتك من فترة بخصوص انتخابات الرئاسة اللي هي حضرتك بين دكتور محمد مرسي ودكتور أبو الفتوح.
أيوة.
حضرتك قلت حضرتك اللي تختاره زي ما انت عايزين، اللي شايف ده أولى أو ده أولى.
أيوة.
أليس هذا تفتيت لقوى الإسلامية وأعطاء فرصة للفلول للظهور؟
حاضر.
جزاك الله خير.
حاضر، بارك الله فيك، ستسمع مني كلمة إن شاء الله. طيب. الأخت المتصلة كانت تقول تزوجت 14 سنة وحصل بينها وبين الزوج 3 طلقات، وذهبت فيهم إلى دار الإفتاء، ودار الإفتاء ذكرت ما ذكرته الأخت السائلة، خلاص بصلها فنظر إليها أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله ويعني عزمت على ألا مش عارف أفعل هذا الأمر مرة أخرى، خلاص روحي يا زوجتك. الحقيقة يعني هذه الصورة يعني إن كان يعني شيء من هذا يحصل فهو شيء مشين، لكن أنا هكمل بعد الاتصال ده إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت حضرتك في سؤالين كده.
فضل.
السؤال الأولاني قول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى الآية 21 أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
أيوة.
بالنسبة في باب في أصول الفقه الثابت اسمه مصادر التشريع مش مصدر التشريع، ربنا بيقول شركاء شرعوا والفصل ده بيقول مصادر، وأن مدخل البشري في الإلهي يعني الاستحسان البشري داخل زي القرآن والسنة.
نعم.
الاستحسان والعرف والمصالح المسالة الظنية كله داخل في القياس الظني اللي هو العلة بشرية مش علة إلهية مساوى بالقرآن والسنة، رغم التفريق مصادر أصلية وفرعية، لكن المفروض نحن نسمي إيه مصادر التشريع ومصادر الاجتهاد.
مصادر
يعني
التشريع
القرآن والسنة كمصدر تشريع وحيد هي جزء الإشراك في مصدر التشريع، وبعدين الجزء البشري نخليه مصادر الاجتهاد مش مصادر التشريع.
أيوه.
لأن مصادر الاجتهاد فيها عنصر بشري سواء في الفهم البشري زي مثلا العلة الظنية في القياس الظني تختلف عن العلة الشرعية في القياس القطعي، كذلك الاستحسان والاستحسان والمصالح المسألة فيها تقدير بشري ممكن يتغير من قوم لقوم من زمان لزمان مكان لمكان، فلا يجوز ان احنا نساوي المصادر الاجتهادية المصادر التشريعية ولو حتى بكلمة مصادر أصلية وفرعية، لأن قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم تعني أن الله فرض التشريع في الدين ما لم يأذن به الله شرع لهم من الدين، يبقى الدين يجب أن نحدد المصدر وحيد وليس رئيسي، يعني كلمة رئيسي يعني في مصادر الفرعية.
طيب خير إن شاء الله بارك الله فيك. فالحقيقة الزوجة تقول هي ثلاث طلقات ومع ذلك دار الإفتاء ترد الزوجة إلى عصمة الزوج. يعني أنا الحقيقة واضح أنه هناك لبس في عرض السؤال، وأن ليس أمام المفتي أنه يرد الزوجة إلى زوجها في الطلقة الثالثة، لأن الله عز وجل يقول الطلاق مرتان اللي هي الرجعية الأولى والثانية، لكن فإن طلقها اللي هي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إنما مسألة بصلها واستغفر ربنا وانت بتحبها طب خلاص يا زوجتك، اعتقد ان الكلام ده شيء ما انزل الله به من سلطان، وربما هذا يعني سمعنا به اكثر من مرة انه ده يحدث في دار الافتاء. انا يعني اكبر دار الافتاء شيء طبيعي عن ان يقع شيء من هذا فيها، لكن اخشى ان يكون السائل يذهب فيقابله عامل من العمال او فراش من الفراشين ويتزيى بزي العلماء بعد انتهاء اليوم الرسمي ويجلس ويقول خلاص هي زوجتك مدام بتحبها، انتوا عندك اولاد روحي يا زوجتك، لان احنا ما تعلمناه في الف باء الشريعة او الفقه الاسلامي انه الطلقة اما ان تكون طلقة واقعة واما ان تكون غير واقعة. اذا كانت واقعة خلاص هيخليه يرد الزوجة الى عصمته اذا كانت طلقة اولى او طلقة تانية، اما اذا كانت طلقة تالتة فمش هيردها خلاص الا ان تنكح زوجا غيره ثم يطلقها أو يموت عنها، فإن شاءت أن ترجع إلى الأول بعقد جديد ومهر جديد فبها ونعمة. وإما أن تكون الطلقة مش واقعة، وبالتالي في هذه الحالة إذا كانت مش واقعة ربما يقول أنت عليك كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو شيء من هذا القبيل. إنما قصة 3 طلقات ومع السلامة وعلى فكرة أنت على خطر شديد، فأنا شيء يعني الحقيقة لم أستوعبه أن يحدث هذا في دار الإفتاء المصرية وفيها علماؤها وشيوخها، ويعني أنا يعني مندهش جدا مما سمعت. أما مسألة الزواج من المرأة الأجنبية، الزواج إن كان بين رجل مسلم وامرأة كتابية فهو في الأصل حلال بنص القرآن الكريم، لكن النكاح لابد أن يقع على يد ولي وعلى يد شهود، فإن كان هناك زواج بغير شهود أو شهود لا يعلموا على ماذا يشهدون، فإن هذا النكاح يكون حينئذ النكاح باطل كما ذكر فضيلة الشيخ داخل دار الإفتاء إن كان الأمر حصل فعلا في دار الإفتاء والله أعلم. طيب أمنية عندها 17 سنة وتقول أصلي ولله الحمد وأصوم و إلى آخره، لكن أنا مش محجبة، بلبس بنطلون وبضي وبنطلون ومش عارف إيه وأخرج إلى الشارع. 17 سنة يعني أنت الآن آنسة عروس بالغة، يعني تعديتي سن البلوغ بثلاث أربع سنين، فهذا لا يصح يا أمنية، لأن الله افترض على البنت المسلمة البالغة وافترض على المرأة المسلمة كما افترض عليها الصلاة وكما افترض عليها الصوم برضو فرض عليها الحجاب. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، بناتك زي أمنية كده، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين يعني يسترن أبدانهن أجسامهن بجلابيبهن، الجلابيب اللي هي الملابس يعني الجلباب، جلباب المرأة، العباية الجيبة الواسعة والبلوزة الواسعة والخمار الواسع، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، يعني نستر البدن بجلباب طويل كاسي ساتر أو ببديله زي البلوزة الواسعة والجيبة الطويلة الواسعة، أو ما تسميه بعض الفتيات مثلا بالإسدال أو شيء من هذا القبيل، وبعدين من أعلى على الرأس اللي هو الخمار، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أيا كان شكل الخمار، المهم أن يكون خمار ساتر لكل الرأس وساتر للنحر، ساتر لفتحة الصدر وساتر للكتفين أيضا. والله عز وجل حرم على المسلمة، قال: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. ما يصحش تبقي إنسانة مصلية يا أمنية وإنسانة صائمة يا أمنية وبنت بيت مسلم من أبوين مسلمين وعرف أحكام ربنا وعرف شرع ربنا، وإنه الحجاب أمامك المحجبات في الجامعة وفي المدارس، وأمامك المنتقبات كمان في الجامعة وفي المدارس وفي الوظائف وفي الشوارع وفي كل مكان، وربما من أقاربك وصديقاتك المحجبة والمنقبة، وبعدين تعتبر أمنية نفسها أن هي 17 سنة وكأنها لسه طفلة صغيرة، فمستصغرة نفسها على الحجاب. لا، الحجاب فرض زي الصلاة يا أمنية، ومش عايزين نبني من هنا بمعنى نصلي ونصوم، ونهدم من هنا بمعنى أن احنا نترك فرض الحجاب، لأن الحسنات السيئات تذهب الحسنات، وإحنا خايفين عليك يا أمنية، فبادري وعجلي يا أمنية بالحجاب. الأمر الثاني بقى يا أمنية، حاضر نرفع الصوت على الأم، والله عز وجل فرض علينا بر الأمهات وبر الآباء وجعله أشبه بعبادة لله عز وجل وقريب من فرض العبادة. قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وإلا الأم، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وفي القرآن: ولا تقل لهما أف. فعش نقول لا أف ولا نرفع الصوت عليها يا أمنية، لأن هذا من عقوق الأمهات وهو كبيرة من الكبائر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. للأسف الشديد طبعا وقت حلقتنا للأسف الشديد قد انتهى، وكان عندي باقي ثلاثة أسئلة، سؤال لأختنا السائلة عن الصلاة الاستخارة، وسؤال عن انتخابات الرئاسة وتفتت أصوات الإسلاميين، ومداخلة الأخ الأخيرة في مصادر التشريع الأصلية والفرعية وحسب ما ذكر، لكن للأسف الشديد لم يبقى عندي وقت للإجابة، فأنا أعتذر إلى الله عز وجل أولا، ثم أعتذر إلى الأخت السائلة والأخ السائل، عسى أن ييسر الله عز وجل الإجابة عليهما في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. حتى ألتقي بكم، لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
عليك أخي قل لي كيف أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي فرض الله، كيف أحج لبيت الله؟ فعبادتنا هي ثروتنا.